أحاديث التي عند البخاري رحمه الله، ثم كتب مسلم، ثم أقرانه كلهم أبي زرع وأبي حاتم ابن معين وغيرهم وغيرهم، ثم الذين أتوا بعده إجمع أحاديثهم. ربما يكون حديث هؤلاء المتأخرين هي بزيادة الطرق عند الأئمة السابقين، وقد تكون أحاديث انفردوا بها. فبذلك يقول يجمع، أو من قبل هذا أول من جمع مثلا، أو أول الكتب التي جاءت كتاب ابن جريج إذا حصل، ثم الموطأ مثلا، موطأ الإمام مالك باختلاف الروايات، باختلاف الروايات تجد فيها روايات زائدة روايات ناقصة، ثم بعد ذلك كتب المنسوبة إلى الأئمة، الإمام أبي حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني وأبي يوسف في الخراج وغيره وغيره. لو جمعت هكذا بالترتيب قرنا 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 حتى تصل إلى آخر ما جاء التدوين، لعلك تقدر أن تحصر هذه الأحاديث. هذا تصوير إمكانية استيعاب أو عدد أو استيعاب عدد الأحاديث عند ابن حجر. يقول بأن يجمع الأول منهم ما وصل إليه، ثم يذكر من بعده ما اطلع عليه مما فاته من حديث مستقل أو زيادة في الأحاديث التي ذكرها، فيكون كالذيل عليه وكذا من بعده فلا يمضي. انظر كيف تفكير هذا التفكير العالي رحمة الله عليه منه. قال وكذا من بعده فلا يمضي كثير زمان أو كثير من الزمان إلا وقد استوعبت الأحاديث كلها استيعابا كاملا وعدا وحصرا معينا، وصارت كالمصنف الواحد. ولعمري لقد كان هذا في غاية الحسن، يعني لو فعل هذا لكان في غاية الحسن. الآن في هذا الزمان في الحقيقة نحن نؤمن بأن هناك مصنفات وأجزاء وكذلك رسائل خاصة في مسائل خاصة قد ظهرت ما لم تكن ظهرت حتى عند في زمن ابن حجر رحمه الله، وإن كانت ضاعة التي اطلع عليها هو وحفظها جزاه الله خيرا. كذلك ظهرت مصنفات ربما لم يطلع عليها ابن حبان والحاكم في المستدرك والبيهقي وابن حزم رحمه الله، الذي يقال أنه لم يطلع على سنن الترمذي، ما هو كذا، وجهل الترمذي بالفعل جهل لأنه لم يطلع. فإذا الآن في هذا الزمان، ثم قد يسر الله تبارك وتعالى هذه الآلات الحديثة، آلات التصوير وكذلك الكمبيوترات هذه التي تسمى الحاسب الآلي، في الحقيقة لو جمعت عن طريقها الطرق فيمكن أن يحصر إلى أقرب طريق في هذا الزمان، ويأتي الله فيما بعد ما يفتح على الناس يستدركون عليه. فهذا الزمان في الحقيقة أكثر ظهورا. والآن الحمد لله لو رأيت من الكتب المطبوعة، في قائمة الكتب المطبوعة تجد كتب الأحاديث أكثر اعتناء بالطباعة والإخراج، والحمد لله يعني يسر أن الناس مقبلين على دراسة السنة ودراسة وصول السنة وغيرها على كثرة مما كان في القرون الماضية. في يعني تجد في الحقيقة يعني كثير من القرون التي مضت يعني ثلاثة أربعة سابقة تجد فيها دراسة الأحاديث قليلة، وقد شك الأئمة في هذا الباب لأن كان اعتمادهم على حفظ المتون القصيرة ثم بعدها الأطول منها ثم بعدها أطول منها من كتب المذاهب خاصة. شك العلماء هذا، إنما ننقل شكواهم، وإنما كانوا كما قال لفظه لفظة الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله، قال إنما كانوا يقرؤون التفاسير وكذلك الكتب الأحاديث تحلة للقسم، تحلة للقسم. يعني الآن هناك نعرف مدارس من مذاهب خاصة لا تدرس من أولها إلى آخرها إلا كلها كتب المذاهب، فوق بعضها يعني المختصرة ثم أطول منها ثم أطول منها. ثم في السنة الأخيرة، سنة الأخيرة نعرف سنة الأخيرة في سنة واحدة، انظر إلى تقدير أو عدم تقدير كتب السنة أو علم السنة إلى يومك هذا، تجد أنهم في سنة واحدة يقرؤون أو يقرؤون الطلبة الصحيحين وسنن الأربعة كلها في سنة واحدة، سنة واحدة سردا هكذا كأنه تبركا فقط للآن، ويعطى بعد ذلك شهادة التخرج للعالمية أو بالعالمية. ويكون كل مجال بحثه أنه قال كذا وقال كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، وإذا استدل بالحديث فهو مخطئ. أنا رأيت كتاب في الحقيقة ما هو في زمان بعيد، وأنا عندي صورة من مقدمة كتاب أن شخصا من شيخ الحديث في بعض المدارس، وتعرف أن الآسيا فيها التعصب للمذاهب أشد من أي مذهب أي دولة كانت أو أي جهة كانت في الحقيقة. فهذا الشيخ هو شيخ الحديث في المدرسة الفلانية شيخ الحديث، وعندي صورة من مقدمة كتاب قرر قال إن هذا الكتاب الذي ألفه في مسألة خاصة أن هذا الكتاب ينبغي أن ينشر، وينبغي أن يكون طريقة الاستدلال كما ذكر. ومن المسائب يمكن إذا كان تذكرت أجيب لكم ترجمة لهذا تستغربون كيف لا يستحون. يقول ومن المسائب أنه بدل أن يستدل بكتب المذاهب بدأ الناس يستدلون بالأحاديث، هكذا يقول والله بدون حياة. وأنا وجدت قلت كيف يعني خرجت هذه الكلمة من فمي، وهم مصرين هذا، والكتاب مطبوع ميسور متداول عندهم مشهور إلى آخره، وهو يعني يقرؤون وكذا. يقول بدأ الاستدلال الآن بدل كتب مذهبنا بالحديث، هذه من المصائب. يقول هكذا فينبغي أن تتبع الكتب مثل هذه وتحث على الأخذ به. فنقول الحمد لله هذا الزمان الآن فيه توجه، والحمد لله الذين أسسوا لهذا ووسعوا في هذا الباب رحمة الله على أحيائهم ومواتهم. فدراسة السنة ولا شك فيها في هذا الزمان تسهلت أكثر من قرون مضى في الحقيقة. نحن الآن في باب استيعاب عدد الأحاديث، فإذا كنت الآن كم كتابا الآن أدخلت في الحاسب الآلي تذكرون؟ 9 بس؟ لا يا شيخ، هناك فوق المئات أدخلوا الأجزاء والصغيرة والكبيرة. نعم الألفية جابوا الكني جابوا 1000 حديث 1000 كتاب أدخلوه فيه أو أدخلوها في الحاسب الآلي. فإذا أردت أن تعرف حديث في باب مطلقا تأخذ لفظة مشهورة وتضرب عليه هذا الحديث، يقول لك في كتاب صحيح البخاري كذا مسلم كذا في باب كذا. وإذا أردت أن تخرج برنت كما يقولون برنت بنا الطبع، هم يقولون برنت الآن هذه تغط هذه الكلمة عليهم أيضا، أخرجنا برنت. هذه ينبغي أن تترك هذه الكلمات المستوردة، إذا أردت أن تتبع أضغط الزر وتخرج لك كل هذه الطرق في موضع واحد. حديث واحد قد يكون في 100 كتاب، أخيرا ربما يكون أنا أبي هريرة، لكن أنا أبي هريرة قد يكون 10 تلاميذ، وهؤلاء التلاميذ 20 واحد، يعني ترى في الحقيقة كأنه أصل واحد وتفرعت منه 100 غصون. فهذه كلها كذلك تجد أنا أبي هريرة أنا ابن عمر أن كذا 10 صحابة أو 20 صحابي روى معنا حديث واحد. فالآن يمكن أن يحد وأسهل صار أسهل العد والاستيعاب بأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها الموجودة في زماننا كذا وكذا. إذا قام طلبة العلم بهذا فيمكن أن يرتبوا، وهناك توجه الحمد لله مركز السنة والسيرة في المدينة، هذا من أهداف تأسيس هذا المركز. نرجو من الله تعالى أن يمشي ويكمل هدفه، فهذا من جملة ما أسس لأجل هذا، أنه تدخل هناك أحاديث في كتب واحد تجمع قد يكون 100 مجلد كلها، لكنها بالاسم يعني الكتب التي جاءت هي تكون منفصلة، ثم موسوعة الأحاديث كلها سواء جاء في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبزار والطبراني وغيرهم 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 في موضع واحد. هذا عن طريق المسانيد يكون البحث فيه سهل جدا، ثم تأتي عن طريق الأبواب. ففي كتب الطهارة كل الأحاديث، يعني هذا ينبغي الآن، الدنيا الآن ترقت في الحقيقة وجمعت الدنيا كلها وزويت زين في خلال كاسيت أو شريط واحد، فمن الممكن أن تجمع عن هذا الطريق. ثم عن طريق الأبواب كتاب الطهارة كل الأحاديث التي وصلت إليك الآن من الكتب المختلفة يمكن أن تجمع في مجلد واحد، ثم بعد ذلك يكون طريق آخر من حيث الألفاظ يكون له كشاف، فتخرج حديث واحد بلفظة واحدة في حين واحد من 100 كتاب، ويكون فيه زيادة الألفاظ كثرة الطرق. فائدة الأئمة رحمة الله عليهم، فائدة جمع الطرق ما فائدتها؟ الأحاديث كلما أسرفت في تخريج طرقه في فائدة تقوية الحديث. أنا أبي هريرة صح الحديث لا شك فيه، لكنه قد يكون يقول بعضهم هذا خبر واحد وخبر واحد فيه شبهة وكذا، فزيد هذا الحديث عن طريق ابن عمر، عن طريق فلان، عن طريق فلان من الصحابة، ثم بعد ذلك طرقها كلها تجمع طريق تجد 100 شخص رووا هذا الحديث، هل يتطرق إليه شك بأن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالآن إمكان في الحقيقة لجمع وعد الطرق وعد أحاديث بانفرادها كلها، الآن الإمكانات تيسرت ما لا يكون فيما بعد، فيما لأن الدنيا تنقلب، فينبغي للمسلمين أن يستفيدوا من هذه الآلات الحديثة ويطوعوها في خدمة الدين وخدمة الشريعة وخدمة العقيدة والسنة. نعم. فالآن على كل حال قلت وقد صنع المتأخرون ما يقرب ذلك، ابن السيوطي رحمه الله كأن يشير إلى أن هناك محاولات جرت من قبل لجمع الأحاديث وبانفرادها كلها. ما صورة هذا العمل من الأئمة رحمة الله عليهم؟ قال فجمع بعض المحدثين، أما كان في أسر شيخ الإسلام زوائد سنن، أمن كان فجمع بعض المحدثين أمن كان ممن كان. نعم، هو انظروا هذا الذي نشتكي من التحقيق، وهذا يسمى تحقيق بلاغية ليس تحقيق، نشتكي الأخ نعرفه ما أدري كيف بعض الناس، لا يخفى عليكم أنه الآن كما قال قديم واحد من الإخوان يقول هذا تحقيق مبيوع. تحقيق مبيوع كيف يكون؟ يعني واحد يقوم بتحقيق مسكين هذا طالب مأجور مستأجر، ينبغي أن يكون هذا أيضا في البال، فيرمي الكتاب حققته كذا لكن بشرط أن أطبع باسمي أنا. هناك كتب، دار الكتب، دار النشر الآن تعمل هذا العمل، وهي كذب لا يجوز في دين الله تعالى وفي سنة رسول الله. فيجمعون الطلبة، والطلبة مساكين يحتاجون إلى المال، ويعطونهم شهرية يومية ساعة بس، إذا اشتغلت ساعة نعطيك 20 ريال مثلا. ألا هذا يأتي أي واحد يجد فرصة فيتخبط فيحقق الكتاب ويرمي كتب كبيرة الآن تخرج بأسامي مشايخ، في الحقيقة هذا شيء ينبغي يستحيا منه، بأسامي مشايخ كبار الذين هم معروفين يقولون تحقيق فلان، ما يمكن لو قام 20 سنة ما يمكن يخرج هذا الكتاب وحده، لكن قل أنه بتحقيق فلان فلان وبإشراف فلان هذا أقرب إلى السواب. فقد يكون تحقيق شخص مشهور وهو في الحقيقة ليس على مطلوب وليس على شاكلة عمله التي قام بها هو، لكنه يطبع الكتاب باسمه أيضا. لماذا؟ حلف لواحد يعلم الله قال أنا قدمت كتابا في موضوع خاص، فقال أحد الذين نحن يعني الناشرين الذين نثق فيهم ونرى فيهم خير كثير جزاه الله خير ومظهره ومخبره الذي نعرفه على كل حال ما في شك، لكن يحلف لي في الحرم ويقول والله جئت لأعطي الكتاب أعطيه الكتاب ليتبع، قال أنا أعطيك بشرط أن أتبع الكتاب باسم الشيخ الألباني. سبحان الله، هذا الكذب في حياته يقول باسم الشيخ الألباني. لما كيف يعملون هذا؟ هم يسرقون الكتاب ويرمون الكتاب، ما هو هنا قد يباع الكتاب في البلدان الأخرى ويخرج هو ما يقصد أن يحصل منه وراء الدراهم، وبعد ذلك إذا اشتهر الأمر ما يعطون اسم الناشر واسم المطبعة الخاصة، بس يعني حتى التحقيق يكون باسم الافتراضي، وكذلك يكون مطبعة مفترضة هكذا اسم طبع في مطبعة كذا ولا وجود لها في بيروت ولا في كذا لو تبحث، لكن الكتاب يرمون والناس يتحافظون الطلبة. فالآن الكتب التي الجامع المسانيد وكذلك كتب كثيرة التي جاءت عن بيطري في الحقيقة فيها أخطاء كثيرة جدا، ما هناك إلا عمل طلبة بدائيين الظاهر، على كل حال ذهبت المسألة هنا ممن التحقيق، من أصول التحقيق أنك تثبت الصحيح لا أن تثبت الخطأ. هناك فجمع بعض المحدثين عمن كان في عصر شيخ الإسلام، ما معنى عمن كان؟ لا وجود له. يقول في الحامش ماذا يقول؟ في فاء أي نسخة أخرى التي سماها فاء ممن، هو هذا هو الصحيح، فينبغي أن يثبت الصحيح في الأصل ويشار إلى الخطأ في لكنه هو يقولون أنهم يجالون هذه الحقيقة لا يعرفون وصول التحقيق مطلقا. أئمتنا رحمة الله عليهم إذا كان لفظة الحديث أو كذا فهم يثبتون يقولون هكذا سمعت من فلان والصواب كذا هكذا يقولون. هذا يدخل في نقل السنة ونقل الألفاظ التي جاءت عن طريق الرواية صحيح. لكن النسخة الآن واحد أخطأ في نسخ نسخة إمام من الأئمة فتلزم الخطأ إمام، لا، أرجع الصواب إلى الإمام إلا إذا كان هناك في الحقيقة واضح أنه توهم فيه فأثبت الوهم كما هو في الأصل ثم أثبت الصواب الذي يظهر لك. لكن هنا خطأ واضح جدا، أثبت عمن وقال وأشار في الحامس ممن، هذا يخالف وصول التحقيق. فإذا قام أحد بتصحيح الكتب ينبغي أن يكون في باله أن يثبت. مثاله إذا كانت الآية كتب خطأ أو كتبت خطأ في أصل الكتاب والخطأ واضح مثل رابعة النهار، هل تثبت آية خطأ لأنه جاء في النسخة كذا؟ ما يجوز لك أن تثبت. كذلك مثل هذه الأشياء الواضحة جدا، ممن كان في عصر شيخ الإسلام زوائد سنن ابن ماجه على الأصول الخمسة، أصول الخمسة ما هي؟ نعم، صحيحان و سنن أبي داود والترمذي والنسائي. الزوائد الأحاديث التي جاءت زائدة لم يذكروا معناها ولا لفظها أصحاب الأصول الخمسة، زوائد. فإذا كأن نعم
من كان في عصر شيخ الإسلام الأباصيري كذا مكتوب،
هو اسمه هو بوصيري أو أباصيري، أصلها في الحقيقة مغربي، فأصل اسمه كما قال شيخنا محمد تقي الدين الهلالي أنهم كانوا يسمونه أباصيري كذا، فجعلوه هو أصلها أبا أبو، الظاهر المغاربة يقول أبا يعني أبا أبويا، وهذا مثل أهل الهند يقول أبا وأما يعني أمي. فلكن لما يكتبون فيقولون أبو سيري، بو سيري أو أبو سيري، غير صاحب البردة بو سيري. هذا كان له كتب في الحقيقة أيضا، إتحاف المهرة بزوائد المساند الأشرة بهذا الاسم، كتاب آخر للمتأخر منه ابن حجر رحمه الله، إتحاف المهرة بأطراف إتحاف المهرة المبتكرة بأطراف أحاديث المساند الأشرة، وهذا إتحاف المهرة بزوائد المساند الأشرة. فزوائد سنن ابن ماجه فقط ذكر هناك زوائد الكتب أخرى أيضا مسند الإمام أحمد وغيرها ذكر في هذا الكتاب. وجمع الحافظ أبو الحسن الحيثمي زوائد مسند أحمد، زوائد مسند أحمد كأنه ألف أولا زوائد مسند أحمد ثم زوائد مسند زوائد المعجم الطبراني ثم زوائد البزار ثم جمع كلها في كتاب واحد، يعني كأنه شيئا فشيئا أخذ كتابا فجمع زوائده منفصلا ثم كتابا آخر جمع زوائده ثم جمع الجميع في كتاب مجمع الزوائد. قال وجمع الحافظ أبو الحسن الحيثمي زوائد مسند أحمد على الكتب الستة المذكورة في مجلدين، وزوائد مسند البزار الذي اسمه مسند البزار اسمه كشف الأستار، وطبع منه حوالي 12 مجلد في مجلد ضخم، وزوائد معجم الطبراني الكبير في ثلاثة، وزوائد المعجمين الأوسط والصغير والطبراني أوسط والصغير. زوائد المعجمين اسمه ماذا؟ سماه باسم آخر، مجمع البحرين في زوائد المعجمين طبع أيضا منفصلا، وزوائد أبي يعلى الموصلي في مجلد، ثم جمع هذه الزوائد كلها في كتاب محذوف الأسانيد. أولا لو كان جمع بأسانيدها كان أفضل ولا شك فيها، لكن حذف أسانيدها إلا أنه تحمل جزاه الله خيرا صخرة أخرى ثقيلة بحيث يحكم على كل إسناد كل واحد بما يريه الله تبارك وتعالى أن رجال إسناده ثقات أو فيه فلان ضعيف أو كذا وكذا، فهذا أيضا عمل جليل جزاه الله خيرا قام بهذا. لكن لو كان ذكر مثلا أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا فلان وفلان وأخرجه، فائدته كان أفضل وأكثر وأزيد. لماذا؟ لأن الكتب المطبوعة الآن قد نجد فيها بعض الأخطاء، بدل عثمان يكون تبع عفان، تجد تتخبط وتذهب من هذا عفان في هذه الطبقة ومن هذا عثمان في هذا الطبقة، فيكون طبع عثمان أصله عفان، عفان عثمان. لكن إذا رجعنا إلى هذه الكتب، إذا كانت نقلت أو نقلت من هذه الكتب الأصل، لو كانت نقلت أسانيدها فيكون طريقة للتصحيح، بأن الحيثمية رحمه الله نقل هذا الإسناد وفيه لفظة كذا، فيكون سهل في الاستفادة وفي تصحيح الأسانيد والألفاظ الحديثة أيضا. على كل حال، فهنا يقول: ثم جمع الزوائد كلها في كتاب محذوف الأسانيد، وتكلم على الأحاديث صحة وحسنا وضعفا، ويوجد فيها صحيح كثير. ماذا اسم كتابه؟ ما ذكر اسم كتابه؟ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نعم. نعم. فهمت سؤالك، سؤالك فهمت، يعني كأنك تقول إذا قال هذا حديث صحيح أو رجال إسناده ثقات، إذا كان شخص معروف في يعني علمه وفضله إذا قال رجال إسناده ثقات وسكت بعد هذا، فنحن نحمل كلامه أنه صحح إسناده، فكأنه يساوي رجال إسناده ثقات يساوي إسناده صحيح. لكن نقول لا، يعني يقال إذا كان يعرف إلا في هذا الإسناد، مثلا رجال إسناده ثقات ويعرف أن فيه انقطاع، فيه تدريس فلان، وفيه أي سبب من أسباب الضعف ولم يشر، فكأنه أخطأ رحمه الله في هذا النقل، لأن كلامه رجال إسناده ثقات يوهم بأنه صحيح. فإذا لم يذكر شيئا وراءه في تعليل الحديث، فنحن نقول يصحح هذا الحديث، وصححه وقال رجال إسناده ثقات. لكنه نعتبر أنه خطأ إذا كان واحد يعرف علة الحديث فيقول رجال إسناده ثقات، وهذا التعبير موجود كثير، رجال إسناده ثقات، إلا أنه معلول أو إلا أن فيه علة اختلاط فلان أو تدليس فلان أو فيه انقطاع. قد يكون خمسة من الرواة كلهم ثقات، لكن لم يلق بعضهم ما بعض، واحد منهم الثاني ما يلقى، ففقد شرط من شرط الصحيح، ما هو؟ الاتصال، لابد أن يكون متصل الإسناد. وإن كان الرجل ثقة ربما سقط من الإسناد في النسخ أو في الرواية أو في كذا، فإذا بحثنا فوجدنا أن بين الذي ذكر هنا شيخا وهناك تلميذا له ليس بينهما لقاء، فصار الإسناد ثقات رجال إسناده ثقات، إلا أن فيه انقطاع بين فلان وفلان. إذا لم يقل إلا أن كذا أو إلا أن فيه هذه العلة، ما نحمله أنه لا لم يكن يعرف العلة فقد صححه. نعم. هل عند مين؟ نعم. الظاهر نكتفي بهذا ونقول قال رجال إسناده ثقات، أو إذا قلنا صحه. لماذا؟ لأنه يذكر أحاديث ويقول رجال إسناده ثقات إلا أن فلان لم يلقى فلان، تجد هذا أيضا معناه إذا لم يجد علة بعد قوله رجال إسناده ثقات فلا يذكره، وإذا وجد يذكره، تجد في مواضع كثيرة يقول رجال إسناده ثقات إلا أنه معلول بتدليس فلان أو معلول بالانقطاع بين فلان وفلان إلى آخره. والله من ناحية التساهل لا، نحن نقول هل هم متساهلين بمعنى أنه إنما يعني قد يظهر لفلان أن هذه الرواية له طرق كثيرة فيصحح، أو يقول هذا حديث صحيح، فالتساهل بمعنى تسمية التساهل، نقول كل واحد له وهم وأخطاء وهو مثاب مأجور في جهده إن شاء الله، فنحمله على التساهل من لما يصفون، فيصفون أنه يصحح أحاديث ويعرف أن فيها ضعف. نعم. ونفس الأحاديث أو نفس الحديث جاء من طريق الراوي نفسه فيضعفه في موضع آخر، معناه هنا تساهل وهناك أخذ بالحيطة، والله أعلم.
يعني كلام العلماء.
نعم.
كلام العلماء
كيف يعني؟ على الحيثمي لا، هم قالوا أن فيه تساهلا، كما أن عند ابن حبان وكذلك من ابن خزيمة والحاكم تساهل هكذا، ولذلك لم يقبل العلماء كل تصحيحاتهم، وقالوا أنه يحتاج إلى النظر في تصحيحاتهم لعله يكون كالقرية تصحيحهم قاعدة خاصة. نعم. وجمع شيخ الإسلام، يعني هذا مجمع الزوائد. الآن جمع كم كتابا؟ معاجم الطبراني، نعم، معجم الكبير، وكذلك المعجم الأوسط والصغير، ثم زوائد أبي يعلى والبزار وأحمد. كم صارت؟ 7. هذه الكتب جمع زوائدها، يعني أحاديث بهذا المعنى لم تأتي في صحيح البخاري، لكنه قد يتوهم، موجود كثير، قد يتوهم أن هذا من الزوائد وليس من الزوائد، بل يكون في أحد الكتب. لكن هذا جهد في الحقيقة مبارك جدا، وجزاه الله خيرا على هذا، لا يستهان في عمله. وجمع شيخ الإسلام يعني ابن حجر رحمه الله زوائد، وجمع زوائد الحلية لأبي نعيم في مجلد ضخم، وزوائد فوائد التمام، يعني الحيثمي رحمه الله كان له عمل في الزوائد كثيرا جدا. وجمع شيخ الإسلام ابن حجر زوائد مسانيد إسحاق، مسانيد إسحاق أو مسند إسحاق، هو في الحقيقة يعني ما أدري، هو مسند إسحاق هكذا مشهور، لكن لم يجد ابن حجر كما ذكر، والكتاب هذا الذي جمع فيه هذه الزوائد اسمها ماذا؟ اسمه ماذا؟ الكتاب مطبوع، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، مسانيد إسحاق وابن أبي عمر ومسدد وابن أبي شيبة والحميدي وعبد بن حميد وأحمد بن منيع والطيالسي، وزوائد مسند الفردوس في مجلد. لكنه زاد فيه أيضا، إذا رأيت ما ذكر هنا السيوطي رحمه الله، لكن مقدمة الكتاب المطبوع الآن مسند أسامة ابن أبي الحارث، أسامة ابن أبي الحارث، فذكر زوائد هذه الكتب، وهي كم صارت الآن؟ 8 أو 9. قال ابن حجر رحمه الله جمعت مسانيد ابن زوائد مسانيد ابن أبي عمر ومسدد وابن أبي شيبة والحميدي وعبد الرحمن عبد بن حميد وأحمد بن مني والطيالسي ومسند الفردوس ومسند الحارث بن أبي أسامة، هذه الثمانية. ثم وجدت، يقول، ثم وجدت النصف الأخير من مسند إسحاق بن راهوية فألحق به. وعلى كل حال تسميته بقيت على ما سمى أولا بزوائد المسانيد الثمانية، وهي زوائد كتب 9 كتب، مسند إسحاق بن راهوية يكون التاسع. وهذا الكتاب في الحقيقة يوجد الآن أظن طبع بالإسناد أيضا، أول ما طبع قبل مدة، يمكن قبل أكثر من 25 سنة تقريبا، من الكويت بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن العازمي، غير مسندة، عن ابن عمر، عن أبي هريرة، عن يعني أبي بكر وكذا، حارث أو يقول ابن مني وفلان، يشير إشارة فقط. ثم طبع هذا الكتاب بإسناده، كل من ذكر حارث بن أبي أسامة بإسناده. وهذا الكتاب في الحقيقة كان موجودا وقت طبعه، كان موجودا مسندا، لكن بين من كانت عنده النسخة المسندة وبين الشيخ المحقق بينهما منافرة، فطبع الكتاب ولم يطلب منه أو لم يحصل منه، على كل حال فحصل بينهما. لا ينبغي أن تكون المنافرة في باب العلم، إذا كانت هناك مناقشات، مناقرات، منافرات في باب المسائل الخاصة وعقائد وأشياء دخلت فيها، لكن في باب العلم ينبغي أن يبذل كل واحد للآخر ما دام المستشرقون في الحقيقة يبذلون، فالمسلمين فيما بينهم ينبغي أن يكون هذا التبادل بصورة أوسع. وجمع صاحبنا الشيخ زين الدين قاسم الحنفي زوائد سنن الدارقطني، وجمعت السيوطي يقول وجمعت زوائد شعب الإيمان للبيهقي في مجلد، وكتب الحديث الموجودة سواها كثيرة جدا، فيها الزوائد بكثرة، فبلوغها على عدد السابق لا يبعد، عدد السابق يعني 700,000 أو 50، يقول لا يبعد بلوغ هذا العدد السابق إذا تتبعنا ونخلنا نخلا جميع هذه الأحاديث واستخرجناها من بطون الكتب. نعم، هذا هو، لا هي المقصود منها، نعم، كأنك تقول زوائد شعب الإيمان للبيهقي على الكتب الستة عامة، إذا قالوا زوائد فلان زوائد ابن حبان ما ذكر هنا أيضا زوائد ابن حبان على الكتب الستة. نعم ماذا اسمه؟ طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ عبد الرزاق حمزة رحمة الله عليه قديما وهو موجود في صورته إلى الآن يطبع مصورا. اسمه موارد الظمآن على زوائد أو في زوائد ابن حبان. إذا قالوا زوائد ابن حبان معناه من الكتب الستة، زوائد شعب الإيمان البيهقي على الكتب الستة، زوائد اسم الدار القطني على الكتب الستة. والآن بدأت تكتب الرسائل مثلا زوائد أحاديث الصفات الفعلية والخبرية من على الكتب الستة مثلا، الآن بدأوا يعني هذه جاءت أعمال جزئية. فالزوائد في الحقيقة إذا جمعت تكون بهذه الصورة، لكن مع ذلك تبقى زوائد هذه من تلك. ما هو كذا؟ هذا الحديث أخرجه أحمد وأخرجه الطبراني وأخرجه البزار كلهم من طريق راوي واحد أو من طريق صحابي واحد، ما صارت من الزوائد. ما هو كذا؟ فقد يكون حديثا من الزوائد في هذه 20 من المسانيد، 20 من المعاجم. تنبيهات أحدها أسئلة. بارك الله فيكم. هو في الحقيقة الطلبة يريدون أن يأخذوا السهل فالسهل، قد تكون هناك مواضيع أو موضوعات لا تحتاج إلى جهد كبير لكن تحتاج إلى جهد جسدي، جهد يعني فكري وعقلي لا يحتاج، لكن إلى جهد جسدي.